شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الصلاة إلى قوله وسنن الأفعال، وتسمى الهيئات، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، ونظروا إلى موضع سجوده إلى آخر كلام. هنا سنن الأفعال، الهيئات في الصلاة، هيئات الصلاة. من هذه الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذه سنة من السنن التي واظب عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيرفع اليدين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع رفع يديه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يرفع يديه ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكبر ثم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله جائز، إن هو كبر مع رفع اليدين، أو أنه قال الله أكبر ثم رفع يديه، أو رفع يديه ثم قال الله أكبر، هذا جائز. كان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما ممدودة الأصابع، الكف ممدودة الأصابع، يعني ما بيحنيش الأصابع في تكبيرة الإحرام، ولا هو بيضم صابعه زي ما أحيانا نرى بعض إخواننا يصلي ويكبر يحضامم صابعه، لا، ولكن يمد الأصابع، ده اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كان يرفعهما ممدودتي الأصابع، ولا يفرد بينهم ولا يضمها، لا يفرد بينها بين أصابعه ولا يضمها، وكان يجعلها حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هنا في هيئات الرفع دي أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرفع على هذه الهيئة إما يكون إلى فروع الأذنين، وإما يكون إلى المنكبين. اليدان تكون الأصابع فيهما ممدودة، ممدودة الأصابع، لا هي مفتوحة مفرجة ولا هي مضمومة، ولكن على هيئتها من غير لا الفتح ولا الضم. برضو المد، تمد الأصابع، الاتجاه تبقى راحة اليدين إلى القبل، راحة اليدين إلى القبل. قال سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع، هذه سنة أخرى عند رفع عند الهبوط للركوع يقول الله أكبر ويرفع اليدين أيضا، وعند الرفع من الركوع يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، وحطوهما عقب ذلك، وحطوهما يعني رفع اليدين ثم يحط اليدين عقب الرفع. يعني قال لأنه جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، صنع هكذا. الحديث ده في الصحيحين زي ما هو بيذكر، واللفظ اللي ذكرته هذا لفظ البخاري. قال عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، من ضمن السنن في الصلاة وضع اليمين على الشمال، سواء أنه أمسك الشمال باليمين المسك القبض يعني، أو أنه وضع، هذا جائز وهذا جائز، يبقى يضع الوضع الكف فوق الكف الآخر أو فوق الكف والرسغ، أو القبض على الرسغ، هذا جائز وهذا جائز، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسنان. قال وجعلهما تحت سرته، هو الحديث اللي فيه تحت سرته ضعيف. قال لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا حديث صحيح صحيح مسلم ورواه أحمد. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة، لكن الحديث هذا ما هوش من رواية أحمد، إنه من زيادات ابنه عبد الله على المسند كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف وقد اضطرب فيه، يبقى الرواية تحت السرة رواية ضعيفة. لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، وذكر وضعها على الصدر، وضعهم على الصدر. فمما ذكر من الأحاديث قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهنا الوقوف في الصلاة يضع اليمين على الشمال، طبعا هنا مطلق قوله أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. في الصلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود، فيها قيام أول وقيام ثاني، فهنا في الصلاة في أي ذلك؟ فهنا جاءت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، رواة الأحاديث فصلوا كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم فيفعل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن كل هيئة وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثله في الموضع الذي فعله صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه يأتي دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء. يبقى هنا كان في القيام يضع اليمنى على اليسرى كذا، في الركوع يضع اليدين على الركبتين إن نفعل مثله، في التشهد كان يجعل اليدين على الفخذين نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، كان يشير بالسبابة كان يحركها، يبقى ما يثبت عنه يفعل كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. هنا كأن رجل حط اليسرى على اليمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيرها وجعل له اليمنى على اليسرى. قال: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. كان يضع، ولاحظ هنا أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم اليد، فقال كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يبقى اللي فعله البعض من إخواننا أنه ربع إيديه في الصلاة، أو يجعل الكف اليمنى فوق المفصل المرفق الأيسر، هذا خطأ، هذا خطأ، يقف ربع في الصلاة، ده كتير بيفعل هذا الشيء. وكتير من إخواننا يعني يقلد بعضهم بعض، اللي بيعمل ويظن أن هي سنة، فكتير نجد البعض يكبر في الصلاة إيديه كفه مضمومة كده، هو بيعمل في يدوك فتح الإبهام بس بيعمل كده، ما عرفش جاب منين الهيئة دي، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير نرى يفعل هذا. برضو في الوقوف لا مربع ايديه اللي حاطط دي على دي على المرفق، وهذا خطأ، انما النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز الرسل صلى الله عليه وسلم، وساعده في مقدم الساعد كان يضع اليد اليمنى فوق الكف اليسرى والرسل والساعد، والرسل والساعد. وامر بذلك اصحابه، وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض يعني يمسك يده اليسرى بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وكان يضعهما على الصدر، وكان يضعهما على الصدر. يبقى هنا هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صح، يبقى الوضع على الصدر أصح ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، كأن الاختصار وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة وسط الإنسان، وسط الإنسان، أن يضع اليد على الخاصرة في الصلاة، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث اللي فيه أن من السنة في الصلاة وضع الكف على الأكف أو الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف، والأصح منه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. قال: ونظره إلى موضع سجوده، ونظره إلى موضع سجوده في الصلاة، ينظر إلى موضع السجود. ويقول لنا لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إنما جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم وفيه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، رواه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففيه أنه في صلاته صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده. مما جاء في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وقال: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ده ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وقال: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، يبقى هناك ان الحداثه اللي ممكن يراها المصلي وهو في صلاته قد تشغله عن الصلاه. وكان ينهى عن رفع البصر الى السماء، كان ينهى صلى الله عليه وسلم ان المسلم وهو يصلي يرفع بصره الى السماء، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان هذا فيه وعيد، فقال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم، او لا ترجع اليهم، وفي روايه: او لا تخطفن ابصارهم، او لا تخطفن ابصارهم، المعنى انه يعمى الانسان، يتعمى اذا رفع بصره الى السماء، يعني يحذر ان يعميه او الله سبحانه تبارك وتعالى انه يعميه. وفي حديث اخر: فاذا صلى، او قال: فاذا صليتم فلا تلتفتوا، فان الله ينصت وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يفي أن المسلم يصلي ويحسن صلاته ولا يلتفت في الصلاة ويوجه بصره إلى الأرض. قال لنا هنا وفي الحديث: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، قال: وهو مرسل، ولكن يغني عن ما ذكرناه. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. قال: من السنن أيضا تفرقته بين قدميه قائمة، من السنن تفرقته بين قدميه قائمة، يعني ما هوش من السنة أن يضم قدميه قدم للقدم وهو واقف في الصلاة، ولا من السنة أن يفتح قدميه شديدا، ولكن يكون فتح القدمين بقدر منكبيه الإنسان. قال: وتفرقته بين قدميه قائمة، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، يعني إذا تعب من الممكن أنه يريح بين قدم وقدم إذا كان في صلاة تهدد أو قيام طويل، وأنه بيريح يتكأ على قدم ويتكأ على القدم الأخرى يستريح. وقبض وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، يقصد أن هذا من السنة أيضا أنه يفعل ذلك. قال: قبض ركبتيه بيديه، يبقى في الركوع يبقى قابض على ركبتيه باليدين، وتبقى الأصابع مفرجة، الأصابع مفرجة قابض على الركبتين. ومد ظهره فيه، في الركوع عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهصر ظهره، يثني ظهره ممدودا، يبقى اتنى وهو ماد ظهره صلى الله عليه وسلم. قال في حديث ابن مسعود هنا أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولكن الحديث إسناده فيه ضعف، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عنه كالقابض عليهما، كالقابض على الركبتين. أيضا مد ظهره صلى الله عليه وسلم صح في الحديث أنه هصر ظهره صلى الله عليه وسلم، معناه أنه انحنى في الركوع فجعل ظهره ممدودا عليه الصلاة والسلام. أيضا جعل رأسه حيالة، حيال الظهر، ما يكونش الرأس لا يقنع رأسه، وإقناع الرأس يعني يرفع رأسه كده في الركوع وهو راكع، ولا يصوب رأسه يعني يوطي رأسه يطأطئ رأسه، ولكن تبقى الرأس في حذاء الظهر، رأسه في حذاء ظهره. قال: والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. البداء في السجود يعني ينزل إزاي في السجود، هو بيختار هنا أنه ينزل على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. ليه؟ قال: لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث إسناده ضعيف، وجاء حديث أصح منه رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذه الأصح، أنه إذا نزل في السجود ينزل يضع اليدين في الأول وبعدين يضع الركبتين، هذه الهيئة اللي ذكرها هنا صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير إذا برك بينزل على ركابه، وإن كان ركاب البعير في يديه، فإذا نزل البعير بينزل على ركابه التي في يديه، هو أصل إيديه موجود على الأرض أصلا، لكن في نزوله يبرك على ركبتين، فكأن الهيئة النزول على ركبتين فيها شيء من الإزعاج، فيها صوت عالي في النزول على الأرض بالركبتين، فقال ما تنزلش زي ما بينزل البعير، ولكن ضع اليدين، يكون أرفق بك في النزول على اليدين قبل الركبتين. قال وليضع يديه قبل ركبتيه، بهذه السنة في النزول. طبعا هنا الخلاف في السنة، في المستحب، المستحب أن ينزل على اليدين ولا المستحب أن ينزل على الركبتين، الكلام ده كله بنتكلم على المستحبات في الصلاة، فالمستحب أن ينزل على اليدين. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، يقصد هنا أنه إذا سجد مكن أعضاء السجود، أعضاء السجود سبعة، سبعة أعضاء، يبقى هنا الجبهة والأنف عضو، الكفان عضو أو عضوان، الركبتان عضوان، كذلك الرجلان أو القدمان، يبقى القدمان على الأرض، الركبتان على الأرض، اليدان أو الكفان، يبقى هنا كان اعتبر الكفين كف وكف، ولكن كان في حكم العضو الواحد، يبقى هنا السبعة باعتبار الكفين عضو، الركبتين عضو، باعتبار القدمين عضو. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود، المباشرة كأنها من مس البشرة، يعني يستحب أنه تسجد على أرض ما تبقاش لابس جوانتي في إيدك وأنت بتسجد على الأرض، هذا من باب الاستحباب فقط وليس من باب المنع أو من باب الواجب. تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، يعني مش هيكشف ركبتين عشان يسجد بهما على الأرض. ومدافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتين وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. دليل هذا كله إيه؟ قال لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. الحديث إسناده ضعيف. وحديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، هذا صحيح، حديث متفق عليه. وفيه أن في السجود بيكون اليدين الكف أو الكفين على الأرض ويبقى بيجافي، المجافة أنه بيبعد الضبعين عن الجانبين، ما يبقاش لازق إيديه في جنابه وهو ساجد، ولكن بيبقى مجافي الذراعين عن الجنبين، هذا في السجود وأيضا في الركوع نفس الأمر. وفي حديث أبي حميد قال ووضع كفيه حذو منكبيه، يبقى أنت ساجد على الأرض بيبقى الكفين حذو المنكبين، بيحازين المنكبين. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، سجد غير مفترش ولا قابض، يبقى هنا افتراش كأنه جعل الساعد على الأرض وانت ساجد، لا ما تخليش الساعد على الأرض، الهيئة هيئة الكلب، افتراش الكلب أو افتراش السبع، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيبقى الكفين بس على الأرض وتجافي، يبقى الساعد مرفوع والمرفق مرفوع ومتجافي عن الجنبين. يبقى هنا سجد غير مفترش ولا قابضهما، ولا قابضهما يعني مش مخلي اليدين لازقين في جنبيه، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، واستقبل بأطراف يعني الأصابع جعلها موجهة إلى القبلة وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الهيئة اللي بيذكرها لنا في المتن مدافاة عضديه عن جنبيه، هذا ثبت فيه حديث في معناه. قال وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يعني بقاش متكوم على بعض وهو ساجد على الأرض، ما يبقاش حاطط بطنه على فخذيه على الأرض، لهذه الهيئة لا يتمكن فيها من السجود، السجود الصحيح، ولكن ليسجد ويمكن كل عضو من السجود يبقى على ذلك الرأس تبقى مقدمة شيئا ومتمكنة من الأرض، الصدر ما يبقاش فوق الركبتين يكون بعيدا مجافية، اليدين ما تبقاش مضمومة إلى الجنبين ولكن تبقى متجافية، هذه هيئة الرجل في الصلاة، وكذلك المرأة إذا كانت منفردة، فإذا كانت في جماعة والأفضل بها أنها تستتر، تستتر الاستتار، فتقول المرأة بدل ما تفتح يديها تضم شيئا استتارا في الصلاة. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني لما يقوم من الأرض أو قبل كده ما كملناش الباقي. قال مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه، يعني في أثناء السجود ما يبقاش ضامم ركبتين لبعض ولكن يبقى مفرد شيئا في السجود، لكن يصف القدمين، يصف القدمين اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصف القدمين، ما يخليش القدمين كل قدم بعيد عن الأخرى لكن كصف القدم بجوار الأخرى. ووضع يديه حذو منكبيه ذكرناها مبسوطة مضمومة الأصابع وتبقى أصابع الكفين متوجهة إلى القبل. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. طيب القيام قلنا النزول ينزل على اليدين، طب في القيام يقوم، هنا يجوز يقوم معتمدا على اليدين، يعتمد على اليدين، ويجوز أنه يقوم على صدور القدمين. فهنا في حديث وائل بن حجر في هذا المعنى ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه صلى الله عليه وسلم في القيام، فهنا يجوز في القيام من التشهد يعتمد على اليدين، كذلك في الركعة الأولى لو أنه جلس الاستراحة قام واعتمد على يديه. قال وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني في أثناء القيام، هذا جائز. قال لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه، بس إسناده ضعيف. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، برضو الإسناد اللي فيه ضعيف. فالقيام يجوز أن يقوم على يديه، يقوم معتمدا يعني على يديه، ويجوز أن يقوم على صدور قدميه، ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في السجود، قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هنا أمر صلى الله عليه وسلم أو قال ذلك إرشادا منه صلى الله عليه وسلم. أما في القيام فلك أن تقوم على صدور القدمين ولك أن تقوم معتمدا على اليدين. الاعتماد على اليدين جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وذكرها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. يبقى هنا يجوز أنك تقوم فتعتمد على الأرض باليدين. قال رواه البخاري ورواه الشافعي. وذكر كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. هذه اللفظة من الألفاظ الغريبة اللي أكثر أهل العلم بالحديث ضعفوا هذه اللفظة، وذكر البعض أن الإسناد اللي فيها إسناد واهي، والشيخ الألباني ذكرها وذكر لها طرقا فحسنها به، حسنها بناء على ذلك، لكن أكثر العلماء في الحديث ذكروا أن هذه اللفظة ضعيفة. وذكر الإمام النووي في المجموع قال هذا الحديث باطل لا أصل له، ولو صح لكان معناه معتمدا بيديه على الأرض. يبقى على ذلك كلمة عجنة اختلفوا في إنه هل صحت عنه صلى الله عليه وسلم ولا لم تصح. كلمة عجنة كان إذا قام يعجن صلى الله عليه وسلم، فبفرض صحتها أو حسنها كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فيقول معنى أنه يعتمد باليدين على الأرض. فيقول الإمام النووي رحمه الله لو صح لكان معناه معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجن، كما يعتمد العاجن، يعني يعتمد براحة اليد على الأرض كما يعتمد العاجن. إيه العاجن؟ قال وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين، وليس المراد عاجن العجين، هذا كلام الإمام النووي. ومثله قال ابن الصلاح رحمه الله قال في هذه اللفظة مظنة للغالط، في هذه اللفظة لفظة العدن يعني مظنة للغالط في إيه؟ قال فمن غالط يغلط في اللفظ فيقول العاجز، وإن كان هو معناه معنى العاجن العاجز يعني. قال ومن غالط يغلط في معناه دون لفظه فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز، فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ عليها ولا يضع راحتيه على الأرض، يعني بيخطئ ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله أنه يقوم يعجن يقبض يعني الإيدين ويحطها على الأرض قابضا لها. فالراجح فيها أنه يعتمد على اليدين، إذا قام عجن بمعنى اعتمد على يديه على الأرض في القيام من غير ضم لليدين. ذكر في المصباح المنير الفيومي كلمة العجين أو عجنة، فقال عجنت المرأة العجين عجنا من باب ضرب، واعتجنت اتخذت العجين، وعجن الرجل على العصا عجنا من باب ضرب أيضا إذا اتكأ عليها. يبقى هنا العجن معنى الاتكاء، يعني معنى الاتكاء. ومنه قيل للمسن الكبير إذا قام واعتمد بيديه على الأرض من الكبر عاجن عاجن، كأن هنا اللفظة لو صحت يبقى تدور حول هذا المعنى، مش معناها القبض أن يقبض اليدين وهو قائم، ولكن معنى أنه هو يتكئ باليدين على الأرض، يتكئ باليدين على الأرض في القيام. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وضحنا ذلك قبل في حديث سابق أنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش القدم اليسرى، كأنه يجعل ظاهر القدم اليسرى على الأرض، يجعلها فرشا، ويجلس على باطن القدم اليسرى صلوات الله وسلامه عليه، وقعد عليه. قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، ونصب القدم اليمنى. يبقى هنا القدم اليمنى الأصابع، بطون الأصابع على الأرض، القدم نفسها مرتفعة عن الأرض منصوبة بجوار فخذه الأيمن. قال وفي لفظ وأقبل بصدور اليمنى على قبلته، اللفظ ده ضعيف. قال والتورك في الثاني. التورك في الثاني يبقى هنا الصلاة التي فيها تشهدان حيفترش في التشهد الأوسط، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة العصر، يفترش في التشهد الأول، هذا الافتراش. والراجح أيضا أن صلاة الفجر يفترش، ما فيهاش إلا تشهد واحد فهو التشهد الأول الذي في غيرها فيفترش أيضا فيها. الافتراش في الصلاة ذات التشهد الواحد يفترش، ذات التشهدين يفرق بين الأول والأخير في أنه يفترش في الأول ويتورك في الأخير. التورك في الأخير معناه يفضي بوركه بفخذه إلى الأرض، يبقى بدل ما هو حاطط رجله اليسرى تحت مقعدته قاعد على القدم اليسرى، لا هنا بقى حيميل ويقعد بمقعدته على الأرض ويخرج القدم اليسرى مع القدم اليمنى من الناحية اليمنى. يبقى ده التورك لقول أبي حميد رضي الله عنه. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. هذا حديث صحيح البخاري، ففي أنه تورك في التشاهد الأخير. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. قال ووضع اليدين على الفخذين. لاحظ أن كل ما نذكره هذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، يعني هنا بين السجدتين السنة أنك بتضع وضع اليدين اليمنى على الفخذ الأيمن أو على ركبة اليمنى، اليسرى على اليسرى. قال هنا بين السجدتين، وحتكون اليدين مضمومتي الأصابع، مضمومة الأصابع، يعني مش فاتح صابعه وهو في هذه الجلسة اللي بين السجدتين ولكن ضامن الأصابع فيها. قال وكذا في التشهد، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى. يبقى هنا فرق بين جلسة التشهد وبين جلسة أو الجلسة اللي بين السجدتين. الجلسة اللي بين السجدتين ما فيش فيها إشارة بالسبابة، ما صحش فيها شيء، ووهم ابن القيم رحمه الله في ذكره الإشارة، هذا وهم من ابن القيم وإن تبعه البعض فيها. ابن القيم شرح سنن أبي داود والحديث موجود في سنن أبي داود، فهو أخذ من هذا الحديث أنه من السنة الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأوسط أو الأخير. الحديث فعلا يفيد ما ذكره رحمه الله، ولكن هذا الحديث مختصر، الحديث حديث مختصر، وأصل الحديث أطول من ذلك، وحتى لما ذكره الإمام أبو داود ذكره في باب التشهد، يعني هو نفسه ذاكر الحديث، الإمام أبو داود روي الحديث لم يروي في باب الجلسة بين السجدتين، إنما رواه في التشهد، وذكر في سننه قال باب الإشارة في التشهد، باب الإشارة في التشهد، وذكر الحديث قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلمة ابن أبي مريم أو عن مسلم ابن مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة، أجي سبب الوهم هذه الرواية، كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في سنن أبي داود، لكن راوي الحديث وهو الإمام أبو داود فهم أن هذا الحديث حديث مختصر من حديث آخر أطول منه، فلذلك لما ذكره ذكره في باب التشهد مش الجلسة بين التشهدين أو أن في كل جلسة في الصلاة يفعل هذا الشيء. فالحديث فيه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهنا اللي ينظر للحديث يتوهم أنه كل جلسة في الصلاة يفعل ذلك، فيبقى على ذلك بين السجدتين يشير بالسبابة بينها، لكن الحديث نفسه جاء في صحيح مسلم هو نفس الحديث هذا، وفيه كان يذكر ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد، كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. يبقى هنا الحديث نفسه رواه أبو داود ورواه مسلم، لكن أبو داود كأنه اختصر الحديث أو أحد رواة الحديث اختصر الحديث فذكروها هكذا، لكن صحيح مسلم بيّن أن هذه الجلسة اللي فيها الإشارة ليست بين السجدتين ولكنها جلسة التشهد. فالحديث صحيح مسلم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبب. عقد 53 يعني أشار حلق بأصبعين اللي هما الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة يعني إلى القبل. وذكر الإمام أبو داود بابا آخر وقال باب كيف الجلوس في التشهد، كيف الجلوس في التشهد، وساق قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع، فقام وذكر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، يعني التكبير يعني رفعهما مثل ذلك، قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن، وقال وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، قال ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هنا في هذه الرواية أنه ذكر ثم جلس فافترش رجله اليسرى وذكر التحليق والإشارة، فهذه الرواية في سنن أبي داود قال باب كيف الجلوس في التشهد، والرواية أيضا توهم أنه في الجلسة في الصلاة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في الجلسة، فقد يؤخذ منها بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير، لكن الحديث نفسه ذكره الإمام الترمذي عن وائل بن حجر أيضا وقال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها، قال فلما جلس يعني للتشهد، فلما جلس يعني للتشهد. يبقى الرواية اللي جاءت عند أبي داود أنه جلس في الصلاة بيّنها الترمذي أنها في التشهد، بل وبيّنها أبو داود في الترجمة ترجمة الباب نفسه فذكر أن هذا كان في التشهد وليس بين السجدتين. قال فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى ذكره الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. لا بس أردنا أن احنا نبين أن الإشارة بالسبابة هذه في التشهد الأوسط والأخير وليست في الجلسة بين السجدتين. برضو ما ذكرنا قبل ذلك من أنه رفع يديه كبر صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى، هذا كان في الصلاة، رواة الحديث كلهم ذكروا هذا في القيام الأول في القراءة، ما ذكرش حد منهم أنه بعد القيام للركوع وضع اليمنى على اليسرى، لم يذكر أحد ذلك. فلو أن أحدهم ذكر ذلك أخذنا به وقلنا هذا من السنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يجد في هذا القيام شيء قال وخير، قال إن شاء وضع وإن شاء ترك، فهذا قول حسن لإمام أحمد رحمه الله. وإن كان لو وقفنا وقلنا لا حتى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن الرواة فصلوا تفصيلا، اللي جاء مطلق في حديث جاء مقيد في حديث آخر، إيبه هنا اللي ناظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لجميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثم يفعل ما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يغني في ذلك أن يقول العموم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا أن نأخذ شمالنا بأيماننا في الصلاة فقل هنا وضحه أنه أخذ الشمال باليمين في القيام لما كبر ووضع يده اليمنى على اليسرى وقرأ صلى الله عليه وسلم، لكن لما ركع صلى الله عليه وسلم وقام ورفع يديه مداش أنه وضع اليمنى على اليسرى صلوات الله وسلامه عليه. والخلاف في هذا كله خلاف في السنة في السنن، فعلى ذلك من ثبت عنده الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، من لم يثبت فالأصل أنه يأتي الدليل على ذلك، لكن ما هوش محل للمناقشات والكلام الكثير والإنكار والقول إن هذه بدعة وهذه كذا، ما هوش محل الخلاف في أنه هل يستحب ذلك ولا لا يستحب ذلك، فيعطى قدره فقط من الكلام ليس أكثر من ذلك. في المتن هنا بيقول ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد مضمومتي الأصابع يعني الصبع جنب الصبع، مش معناه يضم الكف لا معناه الإصبع جنب الإصبع. قال وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة، يبقى الخنصر الصبع الصغير خالص اسمه الخنصر، اليدي البنصر اللي هو الصبع تاني صبع بعد الصبع الصغير، ويحلق إبهامها مع الوسطى، الإبهام الأصبع الكبير طرف، يبقى هنا طرف فيه البنصر وطرف فيه الإبهام، ومع الوسطى معروفة، ويتفضل السبابة حيشير بها صلى الله عليه وسلم إلى القبلة. وذكر هنا في حديث ابن عمر ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يبقى هنا الإشارة نفسها إشارة يدعو بها صلى الله عليه وسلم، دعا بها إما بمعنى التوحيد كما جاء في قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين، معنى وحدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى ادعوه وحده، هذا التوحيد، فكأنه يدعو بها يعني يشير إلى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أو عموم معنى الدعاء أنه دعا فأشار صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر التشهد. وفي حديث وائل بن حجر وهو حديث صحيح ثم قبض ثنتين من أصابعه اللي هم هيب الخنصر والبنصر وحلق حلقة ثم رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يعني أنه أشار بالإصبع صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وحركها صلى الله عليه وسلم، فدي الرواية اللي هنا أنه حركها صلى الله عليه وسلم يدعو بها. قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة، نيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. طيب التفاته يمينا وشمالا في التسليم، أما تسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يبقى هنا تلتفت يمينا وتلتفت شمال. النية بهذا قال الخروج من الصلاة، هنا تحليلها التسليم، يخرج من الصلاة بالتسليم. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، دليل ايه بقى هنا؟ قال لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أحمد ومسلم. هنا هو توهم في هذا الحديث انه سلم عن يمينه بس كده مطلقة، وسلم عن يساره فقيدها حتى يرى بياض خد، هذا خطأ، هذا خطأ. الرواية ينظر لرواية تانية للحديث نفسه هتلاقي فيها ان الحديث في الجنبين فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الرواية اللي ذكرها هنا، رواية أحمد ورواية مسلم. وعند النسائي الرواية للحديث وفيه عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. يبقى مسألة اليسار مفضلة عليهم، هذا خطأ، هذا خطأ. سبب الخطأ إيه؟ التعامل مع رواية واحدة فقط فوقع في هذا الشيء. فهنا يبقى الرواية اللي ذكرها صحيح، هي في صحيح مسلم، ولكن القيد رجع لي الاثنين، إن عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. وضح ذلك الإمام النسائي في روايته. في رواية أخرى للنسائي قال حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا، يبقى في الجنبين يرى بياض خده، يبقى هنا الالتفات يكون فيه شيء من المبالغة، بحيث أنه من خلفه يرى بياض خده من خلف عليه الصلاة والسلام. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، يعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله ينوي الخروج من الصلاة، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، كأن المأموم يجيب الإمام بذلك، فيقول إن والاثنين أنه يخرج من الصلاة، وأيضا الإجابة للإمام أو الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس بذلك. قال لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، أن نرد على الإمام كأنه في التسليم، يعني الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، كأن هذا رد على ما قاله الإمام، بس الإسناد بتاعه ضعيف، الإسناد ضعيف. فصل فيما يكره في الصلاة. فيما يكره في الصلاة، يكره المصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة بعد الفاتحة، وقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة، وقرأ آيات بعدها صلى الله عليه وسلم في ركعتين الأوليين وأحيانا في ركعتين الأخريين. يبقى على ذلك السنة نفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. فلو أن المصلي اقتصر على قراءة الفاتحة فالصلاة صحيحة، لكن يكره له أن يقتصر على ذلك. قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، أن يكرر الفتحة في الركعة الواحدة، قرأ الفتحة ويعدها تاني، لأن هذه القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة واجب في الصلاة وركن فيها أيضا، وهنا لا تعاد الأركان، لا تكرر الأركان. ولكن لما كان الخلاف بين العلماء أن الفاتحة ركن في الصلاة ولا أن هي واجبة، ولا أن هي يستحب قراءة الفاتحة والواجب أن يقرأ من القرآن ما تيسر من القرآن، فعلى ذلك ما أضرش يقول من كرر الفاتحة تبطل صلاته، وخاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في قيام صلاة الكسوف والخسوف، قام قيامين صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك. فالجمهور على أنه في كل قيام يقرأ بالفاتحة، وكل هذا القيام في الكسوف بمثابة قيام واحد، فكأنه قرأ الفاتحة في الركعة الأولى مرات صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك هنا ما غاية ما يقال أنه يكره أن يكرر الفاتحة في الركعة، في الركعة الواحدة، لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. يكره التفاته بلا حاجة، أن يقف الصلاة يلتفت يمينا وشمالا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كأنك يؤخذ من صلاتك شيء، شيء وراء شيء يأخذه الشيطان يختلس من صلاتك بالتفاتك يمينا وشمالا. ولا يكره هذا الالتفات مع الحاجة، إذا كان في الصلاة يحتاج لأن يلتفت كأنه واقف الحراسة بيحرس ومحتاج يبص شمال ويمين للحراسة، فيجوز له أنه يفعل ذلك. لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرسه، أرسل فارسا صلوات الله وسلامه عليه يحرس طول الليل، فلما جاءت صلاة الفجر قام يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، أثناء الصلاة صار يلتفت يمينا وشمالا ينظر هذا الفارس جاء ولا ما جاءش. ده صحيح. يكره تغميض عينيه، أن المصلي يغمض عينيه في الصلاة، هذا مكروه وليس حراما، وليس حراما. وقد يحتاج إليه المصلي أنه أمامه ما يشغله في الصلاة فاحتاج أنه يغمض عينيه، فإن احتاج إلى ذلك فعل، لكنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نص عليه الإمام أحمد واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم، يعني ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. قد يكون إغماض العينين في الصلاة فعلا مظنة أنه ينام الإنسان، لكن بحسب احتياجه، بحسب احتياجه، فإن احتاج إلى ذلك لمرور شيء من أمامه، لوجود شيء يشغله، جاز له أن يغمض عينيه. إذا كان لغير حاجة يبقى يفتح العينين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكره له حمل مشغل له، حمل مشغل له، يعني يبقى واقف في الصلاة شايل حاجة، الحاجة دي بتتحرك معاه، شايل طفل صغير مش محتاج إلى ذلك، هناك من يحمله، يبقى ليس محتاجا إلى ذلك، لكن احتاج إلى ذلك يبقى له أنه يحمل هذا في الصلاة. وافتراش ذراعيه ساجدة، يكره له أن يفترس ذراعيه ساجدة، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين عن أنس مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، ولا يبسط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط الكلب، وكذلك الافتراش وإقعاء الكلب في، يبقى هنا انبساط يبقى وهو ساجد يروح مقدم إيديه للأمام، قلنا الكفين تبقى في حزو المنكبين وهو في السجود. التقديم اليدين للأمام هذا منهي عنه. افتراش الذراعين هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افتراش السبع منهي عنه. كذلك إقعاء الكلب أنه يجلس على المقعدة وينصب الركبتين هذا أيضا منهي عنه. يكره له العبث في الصلاة، قال لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هذا حديث قال فيه الشيخ الألباني موضوع، إنما الحكم حكم صحيح أنه يكره ذلك وقد يحرم العبث في الصلاة. العبث مش معناه انه حيلعب، لو لعب في الصلاة بشيء بطلت صلاته، ولكن المعنى انه كل شوية يرفع ايده يهرش يعدل الطاقية يعدل شعره، يبقى هنا الحركة في الصلاة لشيء يسمى العبث في الصلاة، فيكره له ذلك. فإن زاد بحيث الناظر إليه يراه انه يلعب تبطل صلاته. التخصر يعني من ضمن المكروهات، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يصلي الرجل مختصرا أو متخصرة، قالوا أن هذا التخصر أو الاختصار في الصلاة والصلب في الصلاة أيضا، الصلب في الصلاة، فذكروا أنه معنى واحد، أنه يصلب في الصلاة أو يختصر في الصلاة، بمعنى يجعل الكفين أو اليدين على الخاصرتين، يعني تحط إيدك في وسطك، تحط إيدك في وسطك، هذا الوضع زي الصليب، كأنه زي الصليب، يعني قامة الإنسان كأنه العمود، اليدين في الوسط كأنه الصليب، فنهى عن الصلب في الصلاة، يقف هذه ليست هيئة من هيئات الصلاة أن يفعل ذلك. قالوا الصلب في الصلاة وهو الاختصار الذي يضع يديه على خاصرتيه ويدافع عضديه في القيام. وقيل معنى آخر في النهي عن الاختصار في الصلاة، قال هو الذي يختصر في القراءة فيقرأ بعض السورة، وإن كان هذا فيه بعد، هذا المعنى الثاني أنه قراءة بعض سورة في الصلاة هذا فيه بعد. والتمطي، التمطي إنسان هو بيصلي يتمطع يعني أثناء الصلاة، هذا من الممنوعات في الصلاة. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يفتح فمه ويضع فيه شيئا في فمه، قال لأنه يذهب الخشوع. طبعا هذا الشيء اللي حيضعه في فمه لعله يحتاج إليه ولعله لا يحتاج إليه، فإذا وضع شيئا في فمه يمكن خالع طعمه لبس طعم بتاعه في أثناء الصلاة شيء ما عليهوش حاجة عشان يجيد القراءة، أو إنه وضع شيئا في فمه حتى أكل مثلا في فمه تبطل صلاته بالأكل فيها. استقبال صورة ووجه آدمي، يكره ذلك أن يكون بيصلي لإنسان جالس مستقبلا له، يبقى هنا ما تلاقي واحد قاعد وشه ليك وانت هتصلي، لا روح بعيد صلي في مكان آخر. وأيضا أنت إذا جلست لا تجلس ووجهك للناس في الصلاة، يبقى هنا إذا جلست والمسجد زي مسجدنا ضيق أو في الكثير من الناس ما تضايقش المصلي أنك تجلس ظهرك للقبلة ووشك للمصلي، يجي يصلي تحية المسجد يلاقيك باصص عليه، يبقى هنا مدعاة لأنه يسرح وينشغل في صلاته. يبقى هنا قال استقبال صورة ووجه آدمي، قال لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، قال ومتحدث ونائم، استقبال المتحدث والنائم، إذا كان إنسان بيكلم إنسان ما تصليش قدامه حتنشغل بالحديث اللي بيتحدثه. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، نهى عن الصلاة إلى النائم الله، أما هو نفسه صلى الله عليه وسلم صلى وكان السيدة عائشة نائمة أمامه صلى الله عليه وسلم، هذا كان في قيام الليل والبيوت ليس فيها مصابيح، ما فيش في البيوت مصابيح، فإذا صلى لن يرى شيئا صلى الله عليه وسلم، وكان بيته ضيقا صلى الله عليه وسلم، فهي تنام في مكانها وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فمن كان في مثل ذلك جاهز أن يصلي إلى النائم. لكن في بيوت فيها مصابيح وإنسان نائم لعله يتقلب شمالا ويمينا يقوم يشغلك وأنت تصلي ولعله يتكشف فتنظر إليه، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم إذا كان على هذا الحال. واستقبال النار، استقبال النار نص عليه الإمام أحمد قال لأنه تشبه بالمجوس، ده إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة صلي حاطط نار قدام واقف يصلي عنده آيد بابور أو آيد شيء واقف وراء عمال يصلي أمامه إله، ولكن إذا كان لحاجة فلا شيء فيه، زي ما يتقطع النور في المسجد في العشاء مثلا ويقيده لمبة غاز ويحطها أمام الناس في الصلاة، هذا لا شيء فيه. وأحيانا تحصل في المساجد دوشة وشيله من الأمام وشيله كذا، إذا شايل من راح يسوي صفوفه إزاي إذا كانت خلفه محدش هيشوف شيء، فعلى ذلك يجوز أنه يضع فوق الناس أو أنه أمام الناس، هذا شيء ليس منهيا عنه، إنما الكراهة في ذلك إذا كان لغير حاجة تحط نار أمامك وتقف إليها تصلي كالمتشبه بالمجوس. وأيضا أن يصلي إلى ما يلهيه، هذا من المكروه في الصلاة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. الحديث في الصحيحين، وفيه أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميص ثوبا جميلا أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي فيه، وهو يصلي القميص فيه أعلام الأفطان أو الخميصة فيها أعلام معناها فيها ألوان عليها رسومات زي الرحل الكرسي اللي بقى فوق الجمل عليه رسومات نحو ذلك، فهو يصلي التفت إليها صلى الله عليه وسلم فانشغل عن صلاته عليه الصلاة والسلام، خلص الصلاة نزع الخميصة ورجعها لأبي جهم، ما هنا يا إما أنه ينزعها وما يلبسهاش خالص صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، الثوب يكون محطوط بس كده زينة في البيت ما كان يفعل ذلك، إما أن يعطيه لواحد من المسلمين هيزعل إلا أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحل يرجع لأبي جهم، ولكن لو رجع لصاحبه هيحزن الرجل إزاي أنا أهديت نبي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يردها إلي، فكان من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه قال هات الإنبجانية اللي انت لبسها هاتها لي أنا دي أولى أنا أحب هذه وخذ هذه، فأعطاه الخميصة وطلب منه شيئا آخر تطيبا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أتوني بإنبجانيته فإنها يعني الخميصة الملونة ألهتني أنفا عن صلاتي. يكره أيضا مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر مرفوعة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. الحديث ده ضعيف، ولكن يغني عنه حديث آخر وفيه أن أبا ذر ده في مسند الإمام أحمد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، يعني وهو في الصلاة، لاحظ هم كانوا يصلون على الحصى، على الحصى يعني يوم المسجد يبقى مفروش هيبقى في حصى فكانوا يصلون عليها، وهو يصلي بيحتاج أحيانا يمسح الحصى عليه تراب عليه غبار علشان يعرف يضع رأسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة أو دع، عايز محتاج يبقى مرة واحدة فقط في الصلاة أو دع ذلك لا تفعل ذلك. أيضا يكره تروح بمروحة، ان واحد واقف في الصلاه في شده حر في مكان وخاصه في قيام ليل وعرق واحتاج ان هو يهوي عن وجهه، قال هذا مكروه في الصلاه ولا تبطل به الصلاه الا ان كثر عرفا. وفرقعه اصابعه وتشبيكها انه في الصلاه هذا من المكروهات في الصلاه يفعلها، لحديث علي مرفوعا لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاه، بس ده ضعيف. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ضعيف. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليه، تلك صلاة المغضوب عليه، ده صحيح وده رواه أبو داود وليس عند ابن ماجه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال تلك صلاة المغضوب عليهم، مشبك أصابعه في الصلاة، شبك أصابعه في الصلاة. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى المسجد إنك لا تشبك أصابعك في التوجه. ففي سنن الدارمي وعند الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. يبقى الذي توضأ في بيته وذهب إلى المسجد لا يفعل هكذا، ما يشبكش صوابعه مع بعض، شبه إيديه الاثنين ما يشبكهاش مع بعض، قال فلا يفعل هكذا، لذكر أنه هو في صلاة، إنه في صلاة. فإذا كان في صلاة وهو جاء إلى المسجد حكمه أنه في صلاة، ولا يشبك أصابعه لكونه في صلاة، يبقى من باب أولى أنه لا يفعل أفعالا تنافي الصلاة، يمشي هزر وهو رايح للمسجد، يمشي أنه يفرقع أصابعه، قال إنه في صلاة، الهيئة بتاعته والسمت بتاعه يكون سمتا وهيئة طيبة. يبقى إذا كان بداخل المسجد من باب أولى، وإذا كان في الصلاة أولى وأولى، يبقى وهو في الطريق لا تشبك أصابعك، يبقى فرقعة الأصابع أولى من تشبيك الأصابع في المنع من ذلك. فإذا كان في المسجد هذا يكره، فإذا كان في الصلاة هذا أشد. ويكره مس لحيته، يعني يقعد يلعب في لحيته وهو يصلي، يكره ذلك لأنه من العبث. وكف ثوبه وهو في الصلاة، يضم ثوبه، كان لابس عباية يروح ضممها على نفسه في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه لا يكف ثوبا ولا شعرا، لا متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، بيده اليسرى. وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم ان دعه يسجد معك، ان هذا الثوب يسجد معك وانت تسجد، يبقى ما تلمش الثوب الواسع، دعه يسجد معك. كذلك الشعر. ومتى كثر ذلك عرفا، يعني هذه الاشياء اللي ذكرها مكروهه، اذا كثرت عرفا بطلت الصلاه، لان هيئته هيئه الذي يلعب ويعبث في الصلاه، لان العمل الكثير المتوالي يبطلها كما ياتي. ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه، إن يجعل للجبهة شيء مخصوص ليسجد عليه، يجي البعض من الناس في المسجد ويروح عامل جايب منجيل أو حاجة يحطها عشان يسجد عليه، إلا لعلة، أحيانا يكون موضع السجود مع كسرة الأقدام اللي عليه والشربات الغير نظيفة ورائحته غير طيبة، فيضع المنجيلا أو شيئا، هذا معذور، لكن لغير عذر لا، لا يضع شيئا يخص به جبهته دون غيره، قال لأنه من شعار الرافضة الشيعة، يصلي يحط حجرة تحت راسه يسجد عليه. وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني وهو في الصلاة لا يمسح جبهته، وهو يصلي كل ما يسجد يرفع يشيل تراب عن جبهته، لا دعه بعد ما تخلص الصلاة افعل. لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، قبل أن يفرغ من الصلاة، من الجفاء، لا صحيح عن ابن مسعود. وأن يستند بلا حاجة، وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام. للإنسان يستند بلا حاجة، يعني وهو قائم في الصلاة يروح وراء حيطة مثلا، واقف في الصف الأخير يروح مسنود على الحيط وهو في الصلاة. قال ويجوز للحاجة إذا كان محتاجا، إذا كان مع تعب شديد أو مرض جاز أنه يقوم مستندا ومعتمدا على شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن كبر في سنه صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم، يعني جعل عمودا في المصلى في مكان قبلته صلى الله عليه وسلم، حيث لما يصلي بالناس يتكئ عليه مع كبر سنه صلى الله عليه وسلم. ده رواه البيهقي، رواه أبو داود والبيهقي وهو صحيح. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، بطلت، يعني القيام في الصلاة هذا فرضك أن تكون قائما في الصلاة، فإذا كنت وأنت قائم في الصلاة في صلاة الفريضة مستندا على الحائط، حيث لو تشالت الحيطه من وراك تقع، يبقى أنت هنا لست قائمة، أنت مستند على الحائط. والمصلي يكون قائما في الصلاة، قوموا لله، قوموا، تقوم في الصلاة، لا تكون مستندا إلا لحاجة. قال فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم. قال وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. يعني وهو في الصلاة أثناء القراءة مثلا، فجاءه إنسان قال له نجحت، جالك ولد، جالك كذا، فيقوم وهو يصلي يقول الحمد لله، لا تقطع القراءة، لا تقطع القراءة بذلك، ولكن كمل قراءتك، فاحمد ربك بعد ذلك بعد الصلاة، أو أنت سمع الله لمن حمده احمد ربك كثيرا على هذا الشيء وعلى نعمه سبحانه. إذا عطس أيضا لا يقطع قراءته ويقول الحمد لله، ولكن إذا انتهى من القراءة أو انتهى من الصلاة حمد الله سبحانه تبارك وتعالى. قال خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، والراجح أنها لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه ذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحلول إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.